وأشهد أن الله رسول جواهر البلاغة وعلم البلاغة أحد العلوم التي لا بد لطالب العلم الحوزوي وطالب العلوم الدينية فضلا عن غيره من الطلبة الأكاديميين والنقاد التي لا بد أن ندرسها هو علم البلاغة. وعلم البلاغة له مسيس في عملية الاستنباط وله عمق وحركة مهمة جدا في بناء شخصية الفقيه، ولذلك هذا العلم لا بد من التفاعل معه وتحضير مواد هذا العلم والاستئناس به واعتبار هذا العلم من العلوم الأساسية، لا كما يعتقد البعض أن علم البلاغة هو من العلوم الفرعية أو الثانوية والتي لا يعتمد عليها الفقيه في دراساته، بل على العكس من ذلك، لأننا عندما نتعامل مع النصوص العربية ومع القرآن ومع السنة وما فيها من تلك النصوص نتعامل مع كلام بليغ نزل في القرآن أو جاء إلينا هذا الكتاب عن طريق السنة عن طريق محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي من هو ليس له تلك الآلة في فهم المعنى الثانوي من ذلك الكلام لا يستطيع أن يتعامل مع النص ويعرف مراد المتكلم من ذلك النص. في مقدمة لأحد البلاغيين وهو الدكتور عبد العزيز عتيق يقول: تتألف البلاغة العربية من علوم ثلاث هي علم المعاني والبيان والبديع، وميدان البلاغة الذي تعمل فيه علومها الثلاثة المتضافرة هو شنو؟ نظم الكلام وتأليفه على نحو يطلع عليه نعوت الجمال، وإدراك سمات الكلام البليغ لا يتأتى إلا عن طريق الدروس والبحث والتأمل، ومن أجل هذا تبدو الحاجة إلى دراسة علم البلاغة، يعني دراسة أكاديمية، فهي تكشف للمتعلم عن العناصر البلاغية التي يستطيع بالتمرس بها والتدرب عليها أن يأتي بالكلام البليغ عن الجهة، وفي الوقت ذاته جزء مكمل لثقافة الناقد والأديب. وبالتالي يستطيع الإنسان من خلال علم البلاغة من جهة أن يأتي بالكلام البليغ، ومن جهة أخرى أن يتعامل مع النص والأدب والسنة والقرآن، فيستطيع أن يكتشف مكامن البلاغة في ذلك. ولذلك هذا العلم على أهمية كبيرة بمكان لا يستطيع طالب العلم أن يتخلى عن ذلك العلم ولا يستطيع أن يغض الطرف عنه. طبعا والبلاغة ليست حصرا على أمة دون أمة، فالبلاغة لا تتعلق فقط بالأمة العربية، فالأمم الأخرى لها من البلاغة ما يتناسب مع لغتها، ولكن نحن بما أننا ننتمي إلى هذه الأمة فالكتاب والمادة والدرس يتعلق بالبلاغة العربية، هذا كمقدمة. المقدمة الثانية التي لا بد من معرفتها أننا لدينا في علم اللغة نوعان، نوعين من المعاني، المعاني الأولية والمعاني الثانوية. فعلم النحو يكشف لنا عن المعاني الأولية، وعلم البلاغة يكشف لنا عن المعاني الثانوية. أما علم النحو فيعلمنا المبتدئية والخبرية والفاعلية والمفعولية وإلى آخرها من هذه المعاني، وبالتالي من خلال علم النحو نستطيع أن نستكشف المعاني والتي تسمى بالمعاني الأولية. وكما أخذتم في كتاب تهذيب البلاغة عندما نقول الشجرة مثمرة، الشجرة مثمرة، فهذه الشجرة مثمرة نعرف أن الشجرة هي مبتدأ ومثمرة هي خبر، وهذه عبارة عن جملة خبرية تتألف من مبتدأ ومن خبر. ماذا تفيد؟ قالوا أن هذه الجملة تفيد أن هذا مبتدأ وهذا خبر، ولكن هذا المبتدأ وهذا الخبر وهاي المبتدئية وهاي الخبرية ماذا تسمى؟ تسمى بالمعاني الأولية، تسمى بالمعاني الأولية. وهناك أدنى المعاني الأولية هي تلك المعاني النحوية كالمبتدئية والخبرية الفاعلية المفعولية إلى آخرها. والمعاني الثانوية هي تلك المعاني البلاغية. فعندما تقول الشجرة مثمرة، خب النحو يجيب لك هذا مبتدأ وهذا خبر، ولكن ماذا يقول لك علم البلاغة؟ يقول ها علم البلاغة يقول هذه الشجرة مثمرة هي عبارة عن جملة خبرية يأتي بها المتكلم لغرض وغاية وحال ومقام، وذلك عندما يكون الذي يسمع تلك الجملة أو السامع لتلك الجملة خالي الذهن، ذهنه خالي من خبر أن الشجرة فيها مثمرة. هذا ما يسمى بالمعاني الثانوية. شنو المعنى الثانوي؟ وذلك لإيفاد الجاهل بهذه العبارة، وشنو؟ الشجرة مثمرة. وهذا ما يسمى إن شاء الله تعالى ستشوفون أنه الخبر ابتدائي والخبر تأكيدي وأنواع الخبر. هذه المعاني من يدرسها؟ يدرسها علم البلاغة. ولذلك في بداية علومنا لا بد من تعلم أولا علم النحو حتى نعلم المعاني الأولية ويستحكم لدينا علم النحو، من بعد ذلك ندخل على المعاني الثانوية. لذلك في السلسلة الطولية بدراسة علم البلاغة لا بد أن تأتي البلاغة بعد علم النحو الأول، وكذلك تأتي بعد علم الصرف، لأن علم الصرف يعلمنا كيفية الأبنية والتصريف في الكلمة. هذه الكلمة من خلال الهيئة وتصريف تلك الكلمة وأحوال الأبنية يعلمنا علم الصرف كيفية بناء هذه الكلمة، لماذا يحذف هذا الحرف، لماذا يضعف هذا الحرف، لماذا هنا تشدد، لماذا هنا يفكر إدغام، وهكذا. فيكون علم الصرف وعلم النحو علمان مقدمان على علم البلاغة. وسوف نعلم لماذا يجب أن يكون كل من هذين العلمين مقدمين على علم البلاغة. إذن المصدر يعطيني الشكل التركيبي أو الهيئة التركيبية للكلمة، وعلم النحو يعطيني المعاني الأولية، وبعد هذا وهذا أو وهذا وذاك ندخل إلى المعاني الثانوية وهي المعاني البلاغية. في نظرة سريعة أن علم البلاغة أو الإنسان البليغ أو الكلام البليغ إما أن يأتي عن طريق الحس، أي أن الإنسان بالفطرة وبالحس هو إنسان شنو؟ بليغ، يتكلم البلاغة العربية، ونحن بعيدون عن هكذا حس، لأننا أصبحنا كالأعاجم أو أعاجم بالنسبة إلى اللغة العربية. الكلمات العامية تملأ الشارع والبيت والمدرسة والجامعة وحتى درس البلاغة وحتى درس اللغة العربية، وبالتالي أصبحنا أعاجم. فنفس هذا الحس وهذه الفطرة البلاغية الموجودة عند العرب الأوائل ليست لدينا، وبالتالي البلاغة إما أن تكون موجودة في الحس وبالفطرة ولا تتلوث بالكلام الغريب والبعيد والعامي، أو لا تدرس تلك البلاغة عن طريق قوانين، والإنسان يستطيع أن يحصل تلك القوانين بعلم تحصيلي وعلم حصولي، ومن ثم يقوم بتمرين نفسه على تلك القوانين وعلى الاتيان بذلك الكلام، ومن ثم بعد ذلك يستطيع ان يعود الى تلك الفطره، فتجد ان الكلام ينساب من على لسانه انسياب الماء، تجد ان الكلام ينساب من على لسانه انسياب الماء من اعلى الجبل، وكانه ينزل الى منحدر فتاخذ تلك الكلمه ذلك المعنى الجميل، وبدون استئذان تدخل الى القلب بدون ترقباب، لا تدخل رأسا تستحكم في القلب. وبالتالي هو هذا فن الخطابة وفن الكلام وفن ايصال الكلمات وفن الاقناع وفن المحاورة والجدال، كله غالبه كله يعتمد علينا على الكلام. وبالتالي الحوزوي والشخصية الحوزوية وطالب العلوم الدينية لا بد له من إتقان هذا العلم بجهات ولحاظات متعددة، فمن جهة هو خطيب ومنبري ويجب أن يكون اللسان مات لسان مفلح وذو ومفوه وذو كلمات جذابة يستطيع أن يسحر بها المقابل فيقنعه بالفكرة والمعنى الذي يدور في باله من خلال تلك الكلمات، باعتبار أن تلك الكلمات هي قوالب المعاني. ومن جهة أخرى يريد أن يجادل ويريد أن يكتشف المغالطة ويريد أن يفتهم النص ويريد أن يصل إلى المراتب العليا في العلوم ويريد أن يتعامل مع القرآن ومع السنة، وكل ذلك يحتاج إلى لغة عربية ببلاغة وفصاحة عميقة حتى يستطيع أن يتعامل مع هذه الموارد. إذن البلاغة إما أن تكون بالحس وبالفطرة، وهذا ما هو عند الأعراب وعند الأعراب الأوائل وعند الأقوام والقبائل العربية الأولى، وهذا قد فقدناه. وإما أن تكون البلاغة تحصل من خلال الدرس والتدريس ومن خلال قوانين تعليمية، ومن ثم خطوة فخطوة شيئا فشيئا بالتدرج الإنسان يستطيع أن يتكلم ويعود نفسه على هذا الكلام، على البلاغة، على قوانين البلاغة، وبالتالي يستطيع أن يرجع إلى فطرته التي فقدها. من العلماء البلاغين الذين أنزلوا البلاغة من الذوق والفطرة إلى القوانين التعليمية هو العلامة السكاكي، وله كتاب يسمى بمفتاح العلوم. مفتاح العلوم للعلامة السكاكي هو الذي حول البلاغة فيه من الذوق إلى قوانين تدرس. ومن جاء من بعد العلامة السكاكي كل عيال على مائدته، فهم يأخذون من ذلك الكتاب، فكتبوا لذلك الكتاب الذي هو مفتاح العلوم عدة كتب، منها الإيضاح في شرح المفتاح وغير ذلك الشرح. وبالتالي فتح الباب العلامة السكاكي في علم البلاغة للانتقال من الذوق إلى القوانين. ومن ثم جاء من بعده عدد معتد به من العلماء محطوا تلك القوانين وناقشوا تلك القوانين، ومن ثم نزلت تلك القوانين إلى عبارة عن فصول ومسائل في علم البلاغة يدرسها الطالب فيتعلمها فيصدق بها فيحفظها فيتكلم بها، فتكون شيئا فشيئا له ملكة البلاغة. هذه مقدمة بسيطة أحببت أن أبينها للأخوان. الشيء الثاني أن الكتاب الذي بين يدينا والذي هو مقرر لمنهج الدرس في علم البلاغة هو جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع. طبعا كما هو معلوم لديكم وأنكم قد أكملتم دورة مصغرة ومبسطة في علم البلاغة وهو كتاب تهذيب البلاغة، وهو من الكتب القيمة على صغره، فهو يحتوي أمهات المطالب والتي تعين الطالب. فالمطلوب من الأخوات في هذا العلم وفي هذا الدرس أن يحضرنا الدرس بدواً في كتاب تهذيب البلاغة، ومن ثم الرجوع إلى كتاب جواهر البلاغة وتحضير سريع، وهو يعني مادة لطيفة شيقة تتعامل مع المعاني والألفاظ، وهو فن البيان ماكو أجمل منه. الإنسان مرة يقول لأحدهم اسكت بلغة قوية، ومرة يقول له صوتك عالي، ومرة يقول له أن الصوت العالي يشوش الأفكار، ومرة يقول له كذا وكذا، إلى أن يوصل الفكرة والمعنى بألفاظ متعددة. مرة تقولون بكر أسد، ومرة تقولون بكر شجاع، ومرة بكر أسد، ومرة بكر كالأسد، ومرة تقول بكر قد جعل من مقالبه في جسد أعدائه، أو قد بانت مقالبه وأنيامه في الحرب حتى مزق فريسة الأعداء. المعنى كثير تختلف، هو اثنينات من تجدد إلى ماذا تشيرين في هذا، في هاتين أو هذه الجمل، إلى معنى الشجاعة. مرة تقول بكر شجاع، ومرة تقول بكر أسد، ومرة تقول أن بكرا قد نشب أظافره في جسد ضحيته وهم الأعداء. شوف شلون تستطيع أن تتعامل مع الآخر من خلال هذه الألفاظ. من اللي علمت فيها؟ الذي يعلمنا كيف نستعمل التشبيه والاستعارة والبيان والتقديم والتأخير إن شاء الله تعالى هو علم البلاغة. إذن هذا العلم هو علم مهم جدا، لا بد من استحكامه في النفس، ولا بد من إتقانه، لا كما يروج بعض من يدعي العلم أو بعض من يتوقع أن هذا العلم ثانوي وليس بمهم. وأطمئنوا عندما تأخذون الحلقة الثانية والثالثة أو الكفاية أو تصلون إلى البحث الخارج، تجدون هناك معارف شديدة وجماع علمية تسيل في البحث العلمي ورؤوس تتغاير من أجل أن هذا هل هو مجاز أم حقيقة، هل هو مجاز عقلي أم مجاز لفظي، وهل هنا قرينة أو لا، وهل هذا كذا أو كذا وإلى آخره. وبالتالي الطالب إذا لم يحرز ولم تتحصل لديه الملكة والقوانين في هذا العلم فلا يستطيع أن يجاري الباقين. إذن الكتاب الذي بين يدينا هو كتاب جواهر البلاغة في المعاني والبيان والجدير. الحصة المقررة درسان في الأسبوع، وبالتالي من على الأخوات أن يحضرن بقوة ونمشي لا ببطء ولا بسرعة، ولكن نمشي متوسط ونركز على المادة العلمية. هناك تطبيقات وتمارين على الأخوات، يفضل أن يعني يقومنا بحل تلك التمارين حتى يستطعنا من إحراز الملكة والاستفادة من الكتاب. الكتاب للسيد أحمد الهاشمي، وهو من علماء الأزهر، ويبتدئ الكتاب بتمهيد. تمهيد لما وضع علم الصرف للنظر في أبنية الألفاظ، ووضع علم النحو للنظر في إعراب ما تركب منها، وضع البيان لكذا وكذا. إذن في التمهيد يبين الشارع أن هذا العلم لا بد في مقدمة ذلك العلم وكتمهيد له أن يدرس الطالب علم الصرف. والحمد لله أخذتم أنتم دورة صرفية وعلم النحو، وأنتم أخذتم دورة أولى بالنحو ودورة ثانية، وبالتالي نحن مهيئون بنسبة من النسب ومستوى من المستويات للدخول في علم البلاغة. علم البلاغة سابقاً يسمى بعلم البيان، يسمى بعلم البيان، ولكن بعد ذلك سمي بالاسم الأساسي، هو أصلاً اسم علم البلاغة. وينقسم علم البلاغة إلى علوم ثلاثة، هي علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. ولكن من باب تسمية العلم باسم جزئه سمي البلاغة بالبيان، فسابقا كانوا يسمون علم البلاغة بعلم البيان. فلذلك عندما قال في الكتاب وضع البيان، يقصد يعني وضع علم البلاغة للنظر في أمر هذا التركيب، يا تركيب والتركيب النحوي، يعني أجل مثلا مبتدأ وخبر، فعل وفاعل، جار ومجرور قبل مثلا مبتدأ وهكذا. فهذا التركيب الذي يحصل لنا المعنى الأولي ننظر له نظرة ثانية فنحصل معنى ثانوي. العلوم الثلاثة التي ينقسم إليها علم البلاغة هي قلنا علم المعاني وعلم البيان وعلم البديل. ولكن قبل ذلك لا بد من أطلالة خفيفة على معنى البلاغة. لغة البلاغة معقولة من بلغ يبلغ بلوغا. بلغ يبلغ بلوغا، والبلوغ هو الوصول، والبلوغ هو الوصول. ثم نقل اصطلاحا من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي، وهو هذا العلم الذي ينقسم إلى ثلاثة علوم وهي المعاني والبيان والبديع. شنو المناسبة؟ بلغ يبلغ بلوغا، البلوغ هو الوصول، والمتكلم يريد أن يوصل المعنى الموجود في ذهنه إلى قلب السامع. وهاي المناسبة في الوصول جعلت هناك نقلا لهذا المعنى اللغوي إلى هذا المعنى الاصطلاحي. بل علم البلاغة ينقسم إلى علوم ثلاثة. العلم الأول هو علم المعاني، والعلم الثاني هو علم البيان، والعلم الثالث هو علم البديع. أما المعاني والبيان فلهما حركة في ذاتي علم البلاغة، أو ما يعرف بالتحسين الذاتي، أي أنهما عندما يقومان بجعل الكلمة بليغة والكلام بليغ، فالعمل مالتهم ذاتي داخلي في حقيقة وماهية البلاغة. وبالتالي علم المعاني وعلم البيان هما علمان ذاتيان علمين للبلاغة، ويقومان بالتحسين الذاتي في مقابل ذلك علم البديع. ولذلك علم البديع يقولون هكذا يلحق بالمعاني والبيان، وعليه التحسين العرضي في مقابل التحسين الذاتي. إذن هنا لدينا ثلاثة علوم: علمان لهما علاقة بالتحسين الذاتي، وعلم له علاقة بالتحسين العرضي. ما هو علم المعاني؟ يعرض بتعريفات مختلفة، ولكن علم المعاني هو علم يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى من المتكلم المال. عندما أريد أن أؤدي معنى إلى السامع، العلم الذي يكون أداة قانونية تحرز بها المراعاة عن الخطأ في إيقاع ذلك المعنى الذي يعني علم المعاني. ولذلك يعرف بأنه علم يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى الذي يريده المتكلم لإيصاله إلى ذهن السامع. فهذا المعنى، وسوف يأتي أمثلة على ذلك عندما أعرض قدامي خال الذهن، أقول له الشجرة مثمرة، عندما يشك أقول له إن الشجرة مثمرة، إذا كان جاحد أقول له والله إن الشجرة مثمرة. هذا يعتمد على الذهن المتلقي، الذهن السامع لتلك العبارة. ولذلك علم المعاني قلنا هو علم يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى المراد إيصاله من المتكلم إلى السامع، وهو القسم الأول، والذي له علاقة ومسيس ذاتي بعلم البلاغة. العلم الثاني وهو ما يسمى بعلم البيان، علم البيان، وهذا العلم يحترز به عن التعقيد المعنوي، أي يحترز به عن أن يكون الكلام غير واضح الدلالة. وبالتالي بواسطة هذا العلم نستطيع أن نحصل على كلام واضح الدلالة وليس فيه تعقيد معنوي. بعد شوية على مود يكون الكلام سهلا جزلا بينا واضحان يصل بأقرب الطرق إلى السامع. هذا العلم الذي له علاقة بهذه الأمور يسمى بعلم البيان، وسوف يأتي لنا أبواب علم البيان وتقسيماته إلى التشبيه والاستعارة والكناية، ونأخذ الأقسام إن شاء الله تعالى. إذن العلم الثاني وهو الذي له علاقة بالتحسين الذاتي لعلم البلاغة ولمسائل علم البلاغة هو علم البيان، ويعترض به عن التحديد المعنوي. وبواسطة علم البيان يستطيع الإنسان من تأدية المعنى بطرق مختلفة بينة واضحة سهلة جزلة لطيفة براقة خلاقة، يستطيع بها من استحكام ذلك المعنى الموجود في ذهنه في قلب السامع. وضربنا مثلا بذلك، قلنا مرة تقول بكر شجاع، هذا مبتدأ الخبر معاني أولية، معاني ثانوية هو إثبات الشجاعة لمن. ومرة تقول بكر كالأسد، هذا تشبيه. ومرة تحدث أداة التشبيه تقول بكر أسد. ومرة أكو عندنا نوع من التشبيه يقول الأسد كبكر في شجاعته، بس مو بكر بكر لا أبو بكر لا كبكر في شجاعته، تشبه الأسد بمن؟ ببكر. ومرة تقول لا بكر له مخاليف أنشبها في أعدائه، فراح تشبه أن أفضل شيء واستعارة جميلة لطيفة وصورة ساحرة لإيصال المعنى. هذا العلم الذي يمكننا من إيصال تلك المعاني هو معنى واحد بطرق بيانية مختلفة للاستحكام المعنى في ذهن وقلب السامع، وللسيطرة والسحر السامع. من اللي علمها يا علم؟ علم البيان. إذن بعبارة واحدة يحترز به عن التعقيد المعنوي ولإيصال المعنى بطرق مختلفة، هذا علم السامع. العلم الثالث هو علم البديع، وهو ذلك العلم الذي له علاقة بالتحسين العرضي للكلام. فبعد أن يتم كل من علم المعاني وعلم البيان، يتم كل منهما دورهما الدور، يتم الدور في التحسين الذاتي وإتمام الكلام المطابق لمقتضى الحال، يأتي علم البديع فيسلم عليهم ويقول أنا بخدمتكم، أنا عمل التحسين العرضي وسوف أوجد لكم محسنات عرضية جميلة. مثلا من جد وجد، شلون عبارة لطيفة وبسيطة، من جد وجد. سوف نأخذ ما معنى جد ووجد، وهل هنا نوع من البلاغة ومن أي نوع من البلاغة؟ ومن زرع حصد، هذا السجع أي نوع من السجع، أي نوع من المقابلة، أي نوع من لذة الإنسان يستطيع بسم الله الرحمن الرحيم مثلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم مثلا يقول النور والظلمات، الأرض والسماء، الظل والحرور، في آيات مختلفة. أو اهدنا الصراط المستقيم، شنو اهدنا الصراط المستقيم؟ يعني أكو خط مستقيم؟ لو لا، اهدنا الحق الذي هو كالصراط المستقيم، ثم رفعت الحق وجعلت مكانه شنو الصراط المستقيم. وهكذا كل القرآن عبارة عن بلاغة وبيان ومعاني وبديع وجنات وطباق، وبالتالي نحن أعاجم وغريبون على القرآن. فالإعرابي في ذلك الوقت إذا سمع الآية كان يطرب معها وترفق روحه طربا وقلبه بتلك المعاني، ولكن نحن في جدار سميك عن تلك المعاني وبعيدون عنها، وبالتالي شوي شوي يكون نتقرب من خلال هذا التعلم، من خلال قراءتنا في البلاغة، وشوية شوية الواحد يستطيع أن يصل إلى أسرار هذه العلوم واستحكام الملكة. بلي كان الأعراب طبعا مو جاهل، بعض الأعراب الناس البسطاء إذا كانوا يسمعون الآية بسم الله الرحمن الرحيم مثلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، يعلم أن هذا الكلام مو من إنشاء بشر. ولذلك بعضهم عندما نزل القرآن قالوا هلموا بنا لنرفع المعلقات السبع من الشعب، لأن هذا الكلام مو له كان يجي بالكلام بسم الله الرحمن الرحيم الطامة الصاخة، هذه كلمات اقتربت الساعة وانشق القمر. هذا أحد يعني أحد الأعراب في ذلك الوقت والأدباء عندما سمع هذا الكلام هذه الجملة قال هذا مستحيل أن يكون كلام بشر، لأن هم عندهم مناسبات حكم وموضوع وأدب. ولذلك دول اللي كانوا يحبون الأدب وليست لهم حواجز يضربون مع هذه الآيات، يستذون يتناغم أرواحهم وأنفسهم وأقولهم وقلوبهم مع هذه المعاني. بل كما انطبق هذه المقدمة على التمهيد، قال تمهيد لما وضع المصدر للنظر في أبنية الألفاظ الهيئة، ووضع علم النحو للنظر في إعراب ما ترتب منها على نحو الهيئة الترتيبية، باعتبار أن النحو له علاقة بنهايات الكلمة من الإعراب والبناء ضمن الترتيب. بعد وضع البيان، ويقصد من البيان شنو؟ البلاغة، للنظر في أمر هذا الترتيب، أي للنظر في المعاني الجاية الأولية أو الثانوية؟ الثانوية. للنظر في أمر هذا التركيب بلحاظ المعاني الثانوية، وهو أي علم البلاغة ثلاثة علوم. مو بعد شوية واحد يقول هذا شلون تقول بيان وبعد شوية تقول علم بيان وهو من تقسيم الشيء إلى نفسه، لا، نقصد من البيان الأول هو علم البلاغة. قال العلم الأول ما يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى الذي يريده المتكلم لإيصاله إلى ذهن السامع ويسمى بعلم المعاني. العلم الثاني وهو ما يحترز به عن التعقيد المعنوي، أي هاي تفسيرية، عن أن يكون الكلام شنو به غير واضح الدلالة، على أن يكون الكلام غير واضح الدلالة على المعنى المراد ويسمى علم البيان. هذا علم ثاني، أي عن أن يكون الكلام غير واضح الدلالة على المعنى المراد ويسمى بعلم البيان. وقلنا يعيننا هذا العلم من خلال المجاز والاستعارة والتشبيه والكناية لأحكام علم البيان على تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة، يعني بألفاظ مختلفة بأساليب مختلفة. العلم الثالث ما يراد به تحسين الكلام ولكن يا تحسين العربي ويسمى بعلم البديع، فعلم البديع تابع لهما ذاتي وعربي عربي عربي علم البديع ها وياك، ويسمى علم البديع، علم البديع تابع لهما إذ بهما يعرف التحسين الذاتي بمن بالمعاني والبيان، يعرف التحسين الذاتي وبه أي بمن بعلم البديع يعرف التحسين العرضي، والكلام باعتبار المعاني والبيان يقال إنه فصيح من حيث اللفظ، لأن الفصاحة تتعلق بمن بالألفاظ، لأن النظر في الفصاحة إلى مجرد اللفظ دون المعنى، وبديع من حيث اللفظ والمعنى جميعا، لأن البلاغة ينظر فيها إلى الجانبين، أي أننا إذا قلنا أن هذا الكلام بليغ فاللحاظ إلى اللفظ وإلى، وإذا قلنا فصيح فاللحاظ إلى، وسوف يأتي ما معنى الفصاحة وما معنى البلاغة وما هي العلاقة بينهما إن شاء الله. وأما باعتبار البديع، نحن عرفنا باعتبار المعاني والبيان يقال أنه فصيح بلحاظ اللفظ، بليغ بلحاظ اللفظ والمعنى. وأما باعتبار علم البديع اللي هو عربي لو مو عربي، بعد تقوم علم البلاغة بجميع ذاتياته وهو شنو البيان والمعاني يأتي علم البديع. فلا يقال إنه فصيح ولا بديع، لأن البديع أمر خارجي يراد به تحسين الكلام لا غير. فبعد أن يكون اللفظ شنو أولا فصيحا، وبعد أن يكون الكلام به بليغا، يؤتى أو تؤتى بالقوانين البديعية للتحسين الجمالي العرضي للكلام. واضح إن شاء الله؟ إذا تقرر ذلك إن شاء الله تقرر، وجب على طالب البيان، يعني شنو البيان والبلاغة؟ البلاغة نفس البيان هنا يقصد، أن يعرف قبل الشروع في معرفة معنى الفصاحة والبلاغة، لأنهما كبير محوره وإليهما مرجع أبحاثه، فهما الغاية التي يقف عندها المتكلم والكاتب، والضالة التي ينشدانها. وما عقد أئمة البيان الفصول ولا بوّبوا الأبواب إلا بغية أن يوقفوا المسترشد على تحقيقات وملاحظات وضوابط. إذا روعيتها آلة قانونية تحصل مراعاتها، هناك شنو الذهن على الخطأ تفكر، هناك تحصل مراعاتها المتكلم عن الخطأ. شوفوا إذا روعيت في خطابه أو كتابه بلغت الحد المطلوب من سهولة الفهم وإيجاد الأثر المقصود في نفس السامع، واتصفت من سماه بصفة الفصاحة والبلاغة. واضح إن شاء الله؟ إذن الفصاحة سوف يأتي تتعلق باللفظ، والبلاغة تتعلق باللفظ والمعنى، اللفظ والمعنى سنتم، والبلاغة تتعلق باللفظ والمعنى. بس قال مقدمة في معرفة الفصاحة والبلاغة، عندما تطلق المقدمة يراد منها مرة مقدمة كتاب، ومرة منها يراد مقدمة علم. أما مقدمة العلم فهي التي لا يسمح بالشروع بدونها، فلا بد من استحصال تلك المقدمة ومن ثم الدخول إلى العلم. وكما أخذتم في علم المنطق مقدمة علم المنطق كان حد العلم، يعني تعريف العلم وغاية العلم وموضوع العلم، وهذا ما يعرف بمن بمقدمة العلم. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. يأتي إن شاء الله منتظر هذا الدفتر مال المرحلة الثانية من طيطي حيدر، فخلي يخلوه على
I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.
الحداد الحداد
Thank you.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بحق محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل ذلك خالصا لوجهك الكريم بحق محمد وآل الطاهرين. كان الكلام في علم البلاغة وانقسامه، وثم وصلنا إلى أن الفصاحة لها العلاقة بمن؟ باللفظ. وقلنا أن البلاغة لها علاقة باللفظ والمعنى جميعا، ثم دخلنا بعد ذلك إذا تقرر ذلك ووصلنا إلى نهاية العبارة، وقلنا أن علم البديغ هو الذي له علاقة بمن؟ بالتحسين العرضي للكلام. ثم دخلنا إلى المقدمة، وقلنا أن المقدمة قد يراد منها مقدمة الكتاب، وقد يراد منها مقدمة العلم، ومقدمة العلم هي التي يتوقف عليها في الشروع في ذلك العلم وزيادة البصيرة. طبعا لما قلنا لا يسمح له معاناة من الامتناع، لا، ولكن عندما دخلتم إلى علم المنطق، فلما أخذت تعريف علم المنطق وموضوع علم المنطق وغاية علم المنطق، صارت لكم بصيرة في الشروع، وبالتالي تعرفون بأي مربع راح تتحركون في هذا العلم. ومرة لا، هذه تسمي مقدمة علم، وهي تلك المقدمة المشتملة على يسموها الرؤوس الثمان أو يسموها الرؤوس الثلاثة: مؤلف العلم، تعريف العلم، غاية العلم، مرتبة العلم، وإلى آخره. ذني الأمور هذه تسمى بمقدمة العلم، وتوجد مقدمة أخرى تسمى بمقدمة الكتاب، ومقدمة الكتاب يستطيع الإنسان أن يقرأها لوحده، لا يدرسها، لا يدرسها، لا تتوقف على تلك المقدمة شنو زيادة البصيرة في الشروح، ولكن تقدم كمقدمة وهي فيها فائدة، ولكن ليست كفائدة شنو علم مقدمة. لذلك قال مقدمة في معرفة الفصاحة والبلاغة، هنا المقدمة المرادة هي مقدمة الكتاب وليس مقدمة علم، لأن مقدمة العلم قلنا تشتمل على تعريف العلم، موضوع العلم، غاية العلم، رتبة العلم، مؤلف العلم، وهذا ما راح نجده الآن لما راح يعرف الفصاحة والبلاغة. إذن المراد هنا هو شنو؟ المراد مقدمة الكتاب. قال في معرفة الفصاحة والبلاغة: الفصاحة لغة من الظهور والبيان، فتطلق في اللغة على معاني كثيرة، ولكن المراد منها هنا البيان والظهور. ويضرب مثلا، فلما أقول هذا فصيحون أو كلامه فصيح، يعني كلام ظاهر بين سهل غير خفي. لذلك قال تعالى في قرآنه الكريم: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. أفصح مني لسانا يعني أبين، لسانه أبين قولا، المعاني عندما يريد أن يبينها أبطر. ويقال كذلك أفصح الصبي في منطقه، يعني شنو؟ يعني تكلم، يعني أبان أو بان وظهر كلامه. لذلك المعنى اللغوي لكلمة الفصاحة هي شنو؟ البيان والظهور والإبانة والظهور، هذا يا معنى المعنى اللغوي. وكذلك يقول مثلا، تقول العرب إذا على الصبح أفصح الصبح، إذا شنو؟ أضاء، أي بان وظهر الصباح، وفصح أيضا وأفصح الأعجمي، إلى غيرها من المعاني. والتي تزين على أن المعنى اللغوي أو أحد المعاني اللغوية للفصاحة تطلق على معاني كثيرة منها البيان والظهور، وهو المناسب للنقل هنا إلى المعنى الاصطلاحي. هذا الفصاحة لغة من معانيها البيان والظهور، أي البيان الظاهر الواضح الذي ليس فيه غموض. اصطلاحا يعني في علم البلاغة ماذا تريدون من الفصاحة؟ قال هو عبارة عن الألفاظ البينة الظاهرة، أخذ من المعنى اللغوي نفسه. بعد قال المتبادرة إلى الفهم والمأنوسة الاستعمال بين الكتاب والشعراء لمكان حسنها. هاي كلها قيود يريد يعرض بها منه الفصاحة. اصطلاحا عبارة عن ألفاظ بينة ظاهرة متبادرة إلى الفهم ومأنوسة الاستعمال، يعني غير استيحاشية غير موحشة، المن بالكتاب والشعراء ليه؟ لمكان حسنها عند السامع، لمكان حسنها عند السامع. هذه الفصاحة بهذا التعريف تقع وصفا للكلمة، فنقول الكلمة شنو؟ فصيحة. وتقع كذلك وصفا للكلام فنقول الكلام. وتقع كذلك وصفا للمتكلم فنقول المتكلم شبيه فصيح. واضح ان شاء الله؟ اذا هي تقع وصفا للكلمة والكلام والمتكلم. بل فصاحة الكلمة لها قيود وحدود، إذا كانت تلك الضوابط والشروط والقيود والحدود موجودة في الكلمة والكلام، وبالتالي يتكلم ذلك المتكلم بتلك الكلمة وذلك الكلام، سميت الكلمة فصيحة والكلام فصيحا والمتكلم فصيح. واضح إن شاء الله؟ ذني القيود التي لا بد من توافرها تنقسم إلى أربعة قيود. القيود سلبية، فإذا أردنا الكلمة فصيحة فلا بد أن تكون خالية من واحد اثنين ثلاثة أربعة. شنو ذني القيود الأربعة التي لا بد من سلبها عن الكلمة حتى تكون الكلمة فصيحة؟ سوف نمر على هذه القيود الأربعة. طبعا عنوان المصنف قال فصاحة الكلمة، قال فصاحة الكلمة، وبعد قليل ماذا يقول؟ يقول فصاحة شنو؟ الكلام، باعتبار أنه لفصاحة الكلمة أكو عيوب ولفصاحة الكلام هم شنو أكو؟ عيوب تمنع من فصاحة الكلام. يعني فصاحة الكلمة تكون الكلمة فصيحة إذا جرى السلب عن أربعة عيوب تسمى فصيحة. وبعد شوية الكلمة إذا انضمت إلى كلمة وسمي كلامة، كذلك هناك سوالف، هناك قيود يجب أن تسلب، هناك عيوب يجب أن ترفع حتى يسمى الكلام فصيحة. فما هذه القيود أو فما هي القيود التي لو وجدت لمنعت الكلمة من الفصاحة، ولو رفعت لسميت الكلمة بالكلمة الفصيحة؟ القيد الأول والعيب الأول هو تنافر الحروف. تنافر الحروف عيب من العيوب الذي إذا وجد في الكلمة كانت الكلمة غير وهو العيب الأول الذي يجب أن يسلب من الكلمة حتى تكون الكلمة فصيحة. شنو مولانا؟ هذه الحروف لها مخارج، لما يصير تنافر في تلك الحروف بسبب تلك المخارج راح تصير شنو؟ ثقيلة على السمع، ويصعب شنو أداؤها من خلال الإسلام. فهذه المسألة نقول الملاك في هذه المشكلة والعيب هو ملاك صوتي، شتمه صوتي بسبب مخارج تلك الحروف. فأنت شوفوا النون يخرج من بداية الكلمة، عين يخرج من نهاية، يعني نون يخرج من بداية الفم، عين من نهاية الفم، وهكذا. ذني مخارج المفروض يعني مدرسة التلاوة والأستاذ في التلاوة حروف الحلق وحروف الكذا وحروف الكذا من ناكل المخارج، هم يكون الطالب يعرف المخارج بسبب المخارج والتنافر بين هذه المخارج، وبالتالي التنافر بين تلك الحروف التي تخرج من تلك المخارج تكون ثقيلة على السمع بعد، وتكون صعبة الأداء من قبل المتكلم، وبالتالي تسبب نفر. فإذا تحققت هذه النفرة وهذا النفور بين الحروف كانت الكلمة غير صحيحة. هذا التقارب بالمخارج هو نوعان، نوع يسمى بالنوع الشديد ونوع يسمى بالنوع الخفيف. النوع الشديد في الثقل تكون ثقيلة جدا على السمع، مثلا كلمة الضش، كلمة شنو؟ الضش، الموضع الخشن، مرة يسمى هذا موضع خشن ومرة تسميه هذا موضع ضش. شوف كلمة ضش، فالكلمة شوية ثقيلة على السمع وتنفر من القلب شوية، يعني مثل ما يقول ينفر من هذه الكلمة وثقل، وبالتالي هذا الضش كلمة فصيحة أو ليست فصيحة؟ ليست. ويضرب مثال آخر لنبات، حتى مرة تسمع ياسمين، مرة تسمع نرجس، مرة تسمع مثلا يا أفد أوراد لطيفة تسمع، ومرة تسمع نبات اسمه الهرق. هنا كارثة هذا، يعني لما واحد يقول له هذه نبتة جميلة اسمها الهرق، هو بعد بس يتكلم الضباء دار الجو وعافل. هذا نفرة، نفرة بالحروف. لما تقصف هذه الكلمة اللي هي الهرق هي نبتة موجودة يعني تقتات عليه الإبل، ولكن بسبب المخارج المتقاربة وبالتالي المتناثرة تجعل من الكلمة كلمة نشاز منفرة يستثقلها المتكلم وكذلك سامحه. بالتالي هذا العيب إذا وجدت الكلمة سلب الفصاحة عن الكلمة، ولو سلبنا هذا العيب عن الكلمة لكانت الكلمة. طبعا فاتني أن أقول أن هذه الشروط الأربعة من تناثر الحروف وغرابة الاستعمال ومخالفة القياس والكراهة اللي سوف نأتي عليها تبعا، لأنك شرط مركب، شيء يسمى شرط مركب مجموعي أو لا شرط إفرادي، شنو الفرق بيناتهم؟ وأنتم أخذتوا الآن فقيت يا بعد أن الشروط الأربعة لازم أربعة يوجد، يعني توجد في الكلمة حتى نقول الكلمة فصيحة أو ليست فصيحة أو ممتنعة أو لا، لو يكفي يعني إذا وجد واحد منهم قلنا أن هذه الكلمة غير فصيحة، هذا احتمال أول. أو لا، الاحتمال الثاني يجب أن توجد هذه العيوب الأربعة على نحو الشرط المركب حتى نقول أن الكلمة ليست في فصيحة. لا، هنا نحتاج إلى عيب واحد، والعيب الواحد جدا كافي في خدش الكلمة وسلب الفصاحة عن تلك الكلمة. إذن نصل إلى أن هذه الشروط لا على النحو المجموعي ولكن على النحو كلش كافي، إذا وجد عيب واحد أن تسلب الفصاحة عن الكلمة. واضح إن شاء الله. ودخلنا إلى تناثر الحروف وقلنا إما فيه ثقل، يعني ثقيلة الكلمة، ومثل كلمة الضج شديدة، وكذلك كلمة الهعبع. ويضرب مثال الإعرابي يقول تركت ناقتي ترعى الهعبع، فأنت تقول له شنو هالنفس العجيبة الغريبة اللي ترعى بالنفس من سماع الصوت والكلام اللي فيها، هذا كلام ليس. ومرة لا، الكلمة مو ثقيلة مو شديدة على السمع، لا خفيفة، ولكن هي حتى بخفتها تسبب هاي الخفة هم فد نفور ونشوز عند السامع. الإنسان هم تلعب نفسه شوي مثل ما يقولون منها، هم تكش نفسه منها، شلون؟ مثل كلمة النقنقة، النقنقة هذا صوت الضفادع، النقنقة شوفوا النقنقة، شوف النون والقاف قريبات المخارج بالكلام باللسان بالفم وحركة اللسان، فتشوفون هاي النقنقة صحيح هي خفيفة بس هم ما يميل لها القلب، ما يميل لها، ما يميل كلمة نقنقة. وكذلك بكلمة النقاش اللي هو للماء العذب الصافي، وين تقول ماء زلال، ماء صافي، ماء منتاب، ماء الأطراف، وين تقول ماء نقاش. الكلمة شوية ثقيلة وإن كانت أخفت، يعني أخف من الكلمة الأولى اللي هي شنو الهرقوع، ولكن كذلك الإنسان لا يستثير مثل هذه الكلمة. ويضرب الشاعر مثال الفد وحدة امرأة يصفها، هاي سالفة طويلة السالفة، ولكن طبعا يريد يمثل على شعرها كذا مدري شنو، فيريد يمثل كما يقولون يسموها الديزاين مالتها، يوصل الى يريد يمثل هذه القصائد مالتها شنو مرفوعات، فما يقول قصائدها مرفوعات، لا يقول مستشزرات، طيبت مستشزرات، يقول غدائره مستشزرات الى العلا تظل العقاصة في مثنى ومرتدي. طبعا بيت الشعر موجود جوا مدعوله، تشوفون زي يوصف القصائد مال يعني التي هو يريد ان ينشد الشعر فيها، المهم يستعمل هذه الكلمه التي تنفر منها النفس مستشزرات الى العلا. بس مولاي دقول مرفوعات، دقول سامقات، دقول متلئئة العلا، حتى شدك بهذه الكلمة. فلما يجون هذا بيت الشعر يقول هذا بيت الشعر، هذا بيت شعر ضعيف، ليس بفصيح، ليس بغليظ، بليغ، ليس مولانا، يقولون فيه مستشزرات، وهذه الكلمة فيها ثقل. مولانا الطشنة قانونيا هذا أكو تنافر حروف، وهذا تنافر الحروف إما ثقيل وإما خفيف، ولكن آخر شيء مولاي كان تعلم الذني انطيني ضابطة كلية، يقول ها الضابطة الكلية لمعرفة الثقل والصعوبة والنظرة وال يعني الابتعاد عن هذه الكلمات هو الذوق السليم والحس الصادق. يا بشلون الناجمين عن النظر في كلام البلغاء وممارسة الأساليب. مولانا أنا أنطيك قوانين، أنطيك تعليم، أنطيك دليل، ولكن لابد أن تمارس، تقرأ أشعار شوية، ترقرق النفس، تطغب الملكة يكون بها فاضطرب مع اللغة، يصير فد يعني خلي نقول فد انسجام وتناسق بين المعاني الموجودة بالداخل والكلام، الإنسان يبدي يستكشف أن هذه الكلمة هل هي كلمة ليست بفصيحة أو فصيحة. واضح إن شاء الله؟ إذا العيب الأول هو ما يعرف بتنافر الحروف، والتنافر بسبب مخارج تلك الحروف، وهو إما أن يشكل ثقل على السمع أو يشكل شنو خفة، ولكن كلا الأمرين فيهم يسببان النفرة، يسببان عدم الراحة، عدم الانسجام، يسببان عدم التفاعل مع تلك الكلمة، كما في مثال كلمات الضج والقوع، هذه مثل الكلمات الشديدة والكلمات الخفيفة كالنقنقة والنقاط. واضح إن شاء الله؟ هذا يسمونه إحنا آخر مثلا بعد يضربون مثال، بدل ما يقول الغصن جميل، الغصن جميلون وبعد كأنه يتراقص مع الهواء يقول العثلوج، وبين ما قال العثلوج هذا قدامه رأسا يقطن جبينه يقول ايش فيه، يقول غصن، يقول لا العثلوج، العثلوج هي نفس كلمة الغصن، ولكن العثلوج وين والموسيقى الصوتية بغصن وين، غصن البان، غصن الورد، غصن الشجر، ويقول لك عثلوج الشجر، عثلوج البان، وين هاي العثلوج وين والغصن وين. لذلك مثل هذه الكلمات الثقيلة المتقاربة المخارج تجعل هناك نفرة وتسقط عن الكلمة الفصاحة، وبالتالي لا تكون الكلمة سليمة. واضح إن شاء الله؟ أكتوال خلوا نطبقها من المقدمة إلى عين. قال مقدمة في معرفة الفصاحة والبلاغة، طبعا أنتم منطقيين و تعلمت المنطق، من يستعرض خلون ذهنكم العلاقة بين الفصاحة والبلاغة، علاقة العموم والخصوص المطلق، فكل بليغ لابد أن يكون وبعض الفصيح بليغ. فضوا هذه المقدمة العلاقة بين الفصاحة والبلاغة، علاقة العموم والخصوص المطلق. إذا كان الكلام بليغا وراح يجينا شلون بليغ، لابد أن يكون فصيحا، ولكن الفصيح له حصتان، الحصة الأولى ما هو بليغ والحصة الثانية ما ليس ببليغ. واضح إن شاء الله؟ فالعلاقة بين الفصاحة والبلاغة هي العموم والخصوص المطلق. قال الفصاحة، الفصاحة تطلق في اللغة على معان كثيرة، ولكن الذي نريد هنا منها البيان والظهور. قال الله تعالى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، أي أبين مني قولا. ويقال أفصح الصبي في منطقه إذا بان وظهر كلامه بني. وقالت العرب أفصح الصبح إذا أضاء وفصح أيضا، وأفصح الأعجمي إذا أبان بعد أن لم يكن يفصح ويبين، وفصح اللحان إذا عبر عما في نفسه وأظهره على وجه الصواب دون فصح. واضح إن شاء الله؟ وفي إصطلاح أهل المعاني يعني بالبلاغة ها، عبارة عن الألفاظ البينة الظاهرة المتبادرة إلى الفهم والمأنوثة في الاستعمال بين الكتاب والشعراء لمكان حسنها. لابد أن تكون تلك الكلمات حسنة، بعدين راح نعرف شنو هذا الشيء. وهي تقع من الفصاحة وصفا للكلمة والكلام والمتكلم حسب ما يعتبر الكاتب اللفظة وحدها أو مسبوكة مع أخواتها. قال فصاحة الكلمة، وفصاحة الكلمة شنو مولانا؟ سلامتها من أربعة عيوب. العيب الأول تنافر الحروف، ثانيا غرابة الاستعمال، ثالث مخالفة القياس، الرابع الكراهة في الدم. طبعا هل هن ثلاثة هل هن أربعة؟ الرابع يرجع إلى الأول لو لا؟ هذه المرحلة ما نحتاج، من أراد أن يتعمق أو بعد هذه المرحلة أو في كتب أخرى الإنسان قد يكون يريد أن يبحث بحثا علميا، ولكن المهم لدينا شنو؟ أربعة شروط، لو وجد أحد هذه الشروط لكانت الكلمة ليست بي فصيحة. الأول تنافر الحروف، هو وصف في الكلمة يوجب ثقلها، هذا الوصف يوجب ثقلها، هو وصف في الكلمة يوجب ثقلها على السمع بعد ماذا؟ ورتحوبة أدائها بالمثال بحسب كون الحروف حروف الكلمة متقاربة المخارج، يعني بسبب كون حروف الكلمة متقاربة المخارج صار هاي عملية النفرة، وهي نوعان أو وهو نوعان هذا التنافر، شديد في الثقل كالضج للموقع الخشن، ولحو فح فح لنفس ترعاه الإبل من قول الإعرابي أو أعرابي ماذا قال؟ تركت ناقتي ترعى البحبح. الثاني وخفيف كالنقنقة بصوت الضفادع، والنقاط للماء العذب الصافي، نحو بعد راح يصير هذا المثال مستشذرات بمعنى مرتفعات من قول امرئ القيس يصف شعر ابنة عمه كانت الله المحب، بل غدائره مستشذرات إلى العلا تظل العقاص في مبنى ومرتدي. أنتم بعد رجعوا المعنى الشعر والشرح له، ولا ضابط لمعرفة الثقل والصعوبة سوى الذوق السليم والحس الصادق الناجمين عن النظر، ها شوفوا عن النظر في كلام البلغاء وممارسة أساليبهم، اللي الله يوفقه يقرأ القرآن بروح بلاغية ثم يقرأ نهج البلاغة كذلك بروح بلاغية، يبدي شوية شوية يصير عنده فد خفة في اللفظ ولذة في التعامل، ويكون قوي البيان قوي البلاغة ذو أسلوب مقنع. هذا من يجي من الممارسة من النظر في كلام البلاغة، وسيد البلاغة هو أمير المؤمنين سلام الله عليه. العيب الثاني الذي لا بد من سلبه حتى تكون الكلمات شنو؟ صح فصيحة. العيب الثاني ما يسمى بغرابة الاستعمال، أي أنه هناك غرابة الاستعمال. مولانا شنو غرابة الاستعمال؟ ها يعني بالعبارة المنطقية أنه تكون هذه الكلمة تسبب الحيرة عند السامع. بعد مولانا هذه الكلمة مشترك لفظي، شنو هي مشترك لفظي؟ إلها عدة معاني، وهاي إذا الكلمة كانت من المشتركات اللفظية ولها عدة معاني يجب نصب قرينة على المعنى لو لا؟ يجب نصب، لأن المشترك اللفظي لا بد من قرينة، والقرينة تسمى بالقرينة المعينة، أي القرينة المعينة للمعنى الواد من اللفظ. إذا هو جانب لفظ وإلى عدة معاني ولم ينصب القرينة، هذا أكو غرابة لهم غرابة، أكو غرابة للسماء، أكو فد عدم فهم عند السامع لو لا؟ نعم. أكو عدم بيان لو لا؟ نعم. إذن أكو هناك فصاحة أو لا توجد فصاحة؟ لا توجد فصاحة. فإذا كان هناك غرابة الاستعمال من خلال استعمال المشترك اللفظي بدون قرينة، فهذا راح يدخل الإيهام عليه على السامع، وبالتالي هذا الإيهام سوف يجعل السامع شبي حائرا. ماذا يريد المتكلم؟ أقول له رأيت عينا، رأيت عينا شنو؟ جاسوس. رأيت عينا عين الرتبة. رأيت عينا يريد من الذهب. ماذا يظل المستمع شبي والسامع حائر متردد، وبالتالي لا يستطيع أن يعرف ماذا يريد المتكلم. هذا القسم الأول. ويضرب بيت شعر هم دون السابقة خير شعر. قال ومقلة وحاجبا مزججا وفاحما ومرسلا مسرجا. المقلة العين والحاجب المزجج، هاي الأمور. شنو هو الشعر؟ الفاحم أسود ومرسلا الأم، المرسل هو الأم، المهم يصف المرسل شبه مسرجا. هاي كلمة ومرسنا مسرجا، وين بيت القطيف؟ وين محل الشاهد؟ مسرجا. هاي مسرجا عبارة عن شنو؟ مشترك لفظ إنها معني. المعنى الأول قد يريد منه شنو؟ أنه مستقيم ومستوي، ويعني بيفد نوع من يسمو كالسيف التريدي في الاستواء. ومرة لا يريد من المسرج شنو؟ فيه بريق ولا معاني. فأنا أظل حائر، هل سيريد من هذا المعنى الأنف المترج أو المرسن المترج؟ يريد منه البريق ولا معان؟ أي من السراج، يعني معدي السراج، والسراج سرج يسرجه سراجا، أي من البريق ولا معان؟ لو لا يريد من السراج يعني السيف التريجي، يعني بالاستواء. هذا أقصد نوع من السيوف يسمى بالسيف التريجي، هو استواء ودقيق، وبالتالي يوصف الأنف المرأة هذه ويقول ومرسلا مترجا، فيظل الإنسان حائر. خب سؤال، يا تستعمل المعنيين، شنو المشكلة؟ أنت أطلق اللفظ وذيك اللحظة أطلب من ذلك اللفظ إيصال المعنيين إلى ذهن الإنسان. نجي في الأصول إن شاء الله نجد أن هناك غالبية الأصولين أو الرأي المشهور بين الأصولين لا يمكن استعمال اللفظ في معنيين في آن واحد، طبعاً وخلاف في ذلك، ولكن هذا المشهور بين الأصولين. وبالتالي إذا استعمل اللفظ في إرادة معنى هو إثناء لذلك اللفظ في المعنى، وبالتالي لا بد من معنى واحد. مولاي يعني شلون المشترك اللفظي؟ نقول نعم المشترك اللفظي لا بد من نصب قرينة، وبالتالي تعين مراد المتكلم. إذا مترجة قد يريد منه السيف السريجي كالسيف السريجي في الاستواء والدقة، وقد يريد كالسراج في البريق واللمعان. ولذلك يظل في السامع محتار أو محتار، يحتار بين المعنيين وما بقرينة، يظل في إيهام، وبالتالي هذه الكلمة فصيحة أو ليست فصيحة؟ ليست فصيحة. ومرة لا الكلمات صحيح مشترك لفظي وتستعمل في عدة معاني، ولكن بقرينة حالية أو مقامية أو لفظية أو إلى آخره أو عقلية تعين المعنى، وبالتالي يمكن الاستعمال لو ما يمكن الاستعمال يمكن الاستعمال. مثلا نقول من ثالث بسم الله الرحمن الرحيم: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه. طبعا التعزير هم كما هو واضح لديكم، التعزير إما ضرب وإما نصر. أقول عزرت العبد لأنه آبق، يعني سويت ضربته لقيته. ومرة أقول عزروه ونصروه، يعني شنو؟ يعني أعانوه يعني نصروه. فهذا لفظ مشترك لهم مشترك. لما نجي للآية الذين آمنوا به وعزروه ونصروه، هاي الواو واو شنية تفسيرية، ترى عزروه شريك منه نصروه، واضح إن شاء الله. فيقول لي هذا عزروه مشترك بين الإهانة وبين التعظيم، الإهانة من خلال الضرب والتعظيم من خلال النص والإكبار والإجلال، وهنا عندنا قرينة ونصروه. فشرح تصير وعزروه ونصروه، إما يعني الواو تفسيرية نقول يريد معنى النصر، أو نقول لا عظموه. وشون عظموه؟ لأنهم شنو نصروه. واضح إن شاء الله. هذا غرابة الاستعمال. إذا غرابة الاستعمال تنحصر في معاني الألفاظ المشتركة، صحيح؟ المشترك اللفظي، ولا توجد قرينة، وبالتالي سوف يكون هناك ترديد، ومع الترديد لا يحصل بيان وظهور ووضوح السامع. وقلنا أن الفصاحة هي الإبانة مو وجوة الإيضاح والوضوح، لأننا أقول ماكو ماكو، إذن هي ليست بكلمة فصيحة. واضح إن شاء الله. هذا القسم الأول من غرابة الاستعمال. مرقة لا، الكلمة فيها يعني تحتاجين على موتورين إلها تتبعين معاجم اللغة، تدورين المعاجم اللغة على متصل الكلمة. مثلا هاي الكلمة عمل غزير، يعني الكلمة اللي ما تدرين من يعني كانوا يستعملوها تبع الكلمات اللي احنا الان لو سمعناها لضحكنا كثيرا. واحد اسمع عيسى بن عمرو النحو خارج فيه اجل لكم وراتب على جعفة او كذا، وقع بعدما وقع عاجل وضحكوا عليه أستوى وضع السلع على أمره وأستوى عليه. هاي القصة تقروها جوّل أعتنى جوّل أو لا ما أدري. المهم هو المفروض ذاكرها أو ذاكرها ما أدري. المهم بعد وراء ما وضع فهو استوى أطلق هذه الكلمة العجيبة، قال ما لكم تكأتم علي، ما لكم تكأتم علي كتكأتكم على ذي الجنة. فالمن يقول ثلاث مرات ما لكم تكأتم علي كتكأتكم على ذي جنة افرقعوا عني. هذا أول شيء يقولوا مش فيكم اجتمعتوا عني، مش فيكم اجتمعتوا علي وقروا. ما لكم تكأتم علي يعني اجتمعتم علي كتكأتكم على ذي جنة، يعني مثل اجتماعكم على واحد مخبط مثل اجتماع افرقعوا عني وقروا من يدي. تعمل هذا الاعتبار انت على ما في سيستم هذا الشريط، تكون انت جايب القاموس المحيط وجايب لك كتاب من ذني المعاجم اللغويه العميقه على مستعرف هذا الرجال عيسى بن عمرو ماذا يريد. وبعد هذا مثال، ومثال اخر كلمه مشمخره. شيل المشمخره، انت عايز تكون تبحث عن اللغه، هاي كل الكلمات تعتبرها فصيحة أو ليست فصيحة؟ ليش؟ وبعد يعني ما فيها إبانة ولا ظهور، لما يجي من الامتحان غريبة الاستعمال، وإذا غريبة الاستعمال مولانا ما فيها إبانة وظهور، وإذا ما فيها مولانا هي الفصاحة شنو؟ هي الإبانة والظهور والكلمات المتبادرة المأنوسة للاستعمال، وأنت هاي أكو غرابة استعمال. بعد كلمة جحلنجح، جحلنجح او جحلنجح، هم كلمه عجيبه غريبه، يكون واحد يدور يعني يطمش المسحامات ويدخل بكلمات اللغويين على مجرد هاي الكلمات الغريبه العجيبه. واضح؟ اذا غرابه الاستعمال اما هو الاستعمال مشترك لفظي بدون قرين، او استعمال كلمات نادره عند العرب وتحتاج الى كثير من البحث والتفتيش في المعاجم، والكتب المطولة حتى نصل إلى الغاية من تلك الكلمات. واضح إن شاء الله. وغرابة الاستعمال هو العيب الثاني من العيوب بعد تناثر الحروف. خلنا نقرأ هذا. قال الثاني: غرابة الاستعمال وهو كون الكلمة غير ظاهرة في المعنى، يعني غير واضحة، ولا مألوفة الاستعمال، هاي ولا مألوفة على الثاني، ظاهرة المعنى يقصد القسم الأول، ولا مألوفة الاستعمال يا هو القسم الثاني، باعتبار أن غرابة الاستعمال كم قسم خارجة؟ اثنين. عند العرب الفصحاء، لأن المعول عليه في ذلك شنو؟ استعماله، والغرابة قسمان، القسم الأول اللي هذا راح يصير بتردد، ما يوجب حيرة السامع في فهم المعنى المقصود من الكلمة لترددها بين معنيين أو أكثر بلا قرينة معينة، وذلك في الألفاظ المشتركة كمسرج من قول رقبة بن العجاج أو العجاج، ومقلتا وحاجبا مزججا وصاحما ومرسنا شنو ومرسنا مسرجا، فلا يعلم ما أراد بقوله مسرجا حتى اختلف أئمة اللغة في تخريجه. فقال ابن دريد يريد أن أنفه في الاستواء والدقة كالسيف السريجي، وقال ابن سيدة يريد أنه في البريق واللمعان كالسراج، فلهذا يختار السامع في فهم المعنى المقصود لتردد الكلمة بين معنيين بدون قرينة تعين المقصود منهما، فلأجل هذا الترديد ولأجل أن مادة الفعل تدل على مجرد نسبة شيء شيء لا على النسبة التشبيهية، كانت الكلمة غير ظاهرة في الدلالة فصارت غريبة. وأما مع القرينة فلا غرابة كلفظ عزرتموه في قوله فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، فإن عزروه مشترك بين التعظيم والإهانة، ولكن ذكر النص قرينها على إرادة التعظيم. القسم الثاني تطبيقا يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. بلد احنا على وياهم علي